أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وربما يؤيد المطلب أيضا برواية ابن أشيام الواردة في العبد المأذون. لازلنا نتكلم في الأدلة التي أقيمت على صحة البيع الفضولي. وصلنا إلى الدليل الخامس، وهو الاستدلال بالروايات الخاصة. ذكرنا روايتين: الرواية الأولى ما ورد في المضاربة فهي الدليل الخامس، الرواية الثانية ما ورد في التجار غير الولي في مال اليتيم وهي الدليل السادس. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الرواية الثالثة وهي رواية ابن أشيام، وعلى لفظ أشيام فهي الدليل السابع. خلاصة رواية ابن أشيام: مولى أذن لعبده في الاتجار له ولغيره، فجاء شخص آخر وأعطى هذا العبد المأذون 1000 دينار 1000 درهم ووكله في 3 أمور. الأمر الأول شراء نسمة وهو عبد، الأمر الثاني اعتاقه، الأمر الثالث احجاجه بما فضل من المال. فقام هذا العبد أولا بشراء أبيه، ثانيا اعتق أباه، ثالثا أعطى فاضل المال لأبيه وذهب أبوه إلى الحاج. ثم بعد ذلك علم مولى العبد وعلم موالي الأب وعلم ورثة باذل المال، لأن العبد المأذون لم يقدم على الشراء في حياة باذل المال، وإنما أقدم على الشراء بعد وفاة باذل المال، والشراء يتوقف على إذن الورثة. إذا تنازع 3 في البيع والإعتاق. الأول مولى العبد المأذون، الثاني مولى الأب المعتق، الثالث ورثة باذل المال. جيد، التفتوا جيدا الآن إلى هذه الشقوق 3. يصح البيع والإعتاق أو لا؟ التفتوا جيدا. طبعا كل واحد من الثلاثة يقول إن العبد قد اشترى المال، قد اشترى الأب بمالي. مولى العبد المأذون يقول اشتريته بمالي لا بمال الباذل. ومولى الأب يقول اشتريته بمالي أنا سيد الأب لا بمال الباذل. والورثة يقولون قد اشتريته بمال إرثنا الذي ورثناه من أبينا الباذل. هذه ثلاثة احتمالات.
مولى العبد المعتق مولى العبد المعتق،
لأن هذا العبد مأذون بالاتجار مطلقا لا من خصوص مال مولاه. فمولى الأب يقول أنا أيضا أعطيت هذا العبد مالا لكي يتجر، وهذا العبد احتال حيلة راح اشترى نفس عبدي، فبيعه باطل عاطل لأنه قد اشترى من مالي مالي، فهو قد اشترى مملوكي بمالي فيبطل البيع. إذن حتى لا تستعجل يا شيخنا، قلنا في ثلاث صور، في صورتين يصح البيع، في صورة لا يصح البيع، وفي صورتين يصح البيع. الصورة الأولى، لو كان المال ملكا لمولى العبد المأذون يصح البيع إذا أذن المولى، لأن العبد المأذون قد اشترى أباه من مال مولى العبد المأذون، فإذا أذن العبد فإذا أذن المولى صح البيع. وهكذا بالنسبة إلى الورثة، لو اشترى هذا الأب من مال الورثة وأذن الورثة صح هذا البيع. متى يبطل البيع؟ في صورة واحدة، لو العبد المأذون اشترى أباه من مال مولى الأب، فيصير المبيع المثمن وهو العبد ملكا لمولى الأب، والمال أيضا ملك لمولى الأب. فالعوض والمعوض، الثمن والمثمن ملك لي واحد وهو
مولى الأب،
مولى الأب، فلا يصح البيع. واضح إن شاء الله. خوب، الإمام الصادق عليه السلام ماذا أجاب؟ الإمام الباقر أبو جعفر ماذا أجاب؟ الإمام الباقر قال الحجة تمت، الحجة تمت بعد هذا الأب المعتق ذهب وحج وانتهت الحجة. ما هو تكليفنا بالنسبة إلى الأب الذي أعتق؟ يقول يرجع رقا لمولاه، لأنه لو اشتراه بمال الأب فالبيع باطل وهو يرجع راق. هذا احتمال موجود، والأصل أنه راق. إثبات تحرره يحتاج إلى دليل، ثم بعد ذلك نأتي إلى الدليل. من الذي يقيم الدليل؟ أحد اثنين، مولى العبد المأذون يأتي ببينة، أو الورثة يأتوا ببينة. أما مولى الأب لا يحتاج أن يأتي ببينة، واضح ولا؟ لأنه يدعي بطلان البيع، ما يحتاج يأتي ببينة. واضح إن شاء الله. جيد، إلى هنا أصل القضية اتضحت. سؤال: كيف يتم الاستدلال بهذه الرواية على صحة البيع الفضولي؟ وبعبارة أخرى، أي الأطراف الثلاثة هو الذي من خلاله يمكن أن نستدل على صحة البيع الفضولي؟ هل دعوى مولى العبد المأذون، أو دعوى مولى الأب، أو دعوى الورثة؟ الجواب: دعوى الورثة. كيف دعوى الورثة؟ لأن العبد المأذون تصرف في مال إرث أبيهم من دون إذنهم، والورثة لم يطالبوا بالمال، وإنما طالبوا بالعبد الذي اشتراه، فمطالبتهم بالعبد للمال يكشف عن إمضائهم لهذا البيع الفضولي. أعيد وأكرر تقريب الاستدلال: تقريب الاستدلال بالرواية على صحة البيع الفضولي هو أن الورثة لم يطالبوا بالمال، فلو طالبوا بمال أبيهم وبورثتهم فهذا يعني أنهم لم يمضوا البيع، لكن الورثة طالبوا بماذا؟ طالبوا بالعبد الذي اشتراه، مما يعني أنهم قد أمضوا المعاملة. هذا العبد المأذون حينما اشترى العبد بالمال الذي ورثوه من أبيهم، في هذه الحالة يكون الورثة قد أمضوا ورضوا بهذا البيع الفضولي. واضح إن شاء الله. وأما على أن المال مال مولى الأب، ما يتم الاستدلال، يصير البيع باطل. وأما بناء على أن المال هو للمولى، أيضا ما يتم الاستدلال، أذن له، أعطاه المال وأذن له في التجارة. الاستدلال بالرواية على صحة البيع الفضولي لا يتم بناء على أن المال مال مولى العبد المأذون، أو أن المال مال مولى الأب المعتق، وإنما الاستدلال يتم بناء على أن المال هو مال الورثة. واضح الاستدلال؟ نقرأ هذا المقدار. قال: وربما يؤيد المطلب أيضا، المطلب يعني صحة البيع الفضولي، أيضا يعني كما قد أؤيد بالرواية الأولى الواردة في المضاربة، والرواية الثانية الاتجار، اتجار غير الولي في مال اليتيم. قال: وربما يؤيد، يعني هذه قد تكون هي ماذا؟ مؤيدا وليست دليلا، لإمكان الخدشة في هذه الرواية والاستدلال بها. وربما يؤيد المطلب أيضا برواية ابن أشيم، تقرأ أشيم بالفتح وأيضا بالضم، أشيم الأشهر أشيم، برواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون، يعني المأذون مطلقا للاتجار بمال المولى وغير مال المولى، الذي دفع إليه مال، هذا المال ما ندري أي مال، الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة ويعتقها. إذن الأمر الأول يشتري نسمة عبد، الثاني ويعتقها، بعد الثالث ويحجه، الها تعود على ماذا؟
من أعتقه
ويحجه، ويحج المملوك الذي أعتقه،
النسمة
ويحجه عن أبيه، عن أبيه لم ترد في الرواية، لاحظ نص الرواية موجود تحت في الحاشية كذا في النسخ صفحة 361، لكن الموجود في الرواية وهي عن أبي جعفر عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة، دفع إليه رجل 1000 درهم فقال اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي. ثم مات صاحب 1000 فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه، يعني أعتق أباه عن الميت، ودفع إليه إلى أبيه الباقي يحج عن الميت فحج عن، فبلغ ذلك موالي أبيه، يعني أبوه له عدة موالي وسادة ومواليه وورثة الميت، يعني تنازع مولى العبد ومولى الأب وورثة الميت، فاختصموا جميعا في 1000، الكل يدعي أن 1000 له. نرجع الآن إلى المات. فاشترى أباه وأعتقه، ثم تنازع مولى المأذون هذا 1 ومولى الأب هذا 2 وورثة الدافع هاي 3، وادعى كل منهم مولى الأب ومولى المأذون وورثة الدافع أنه أن العبد اشترى أباه بماله، بمال أحد 3، يعني بمال مولى المأذون أو مولى الأب أو ورثة الدافع. فقال أبو جعفر عليه السلام يرد المملوك رقا لمولاه. هذا هو مقتضى الأصل، المملوك وهو الأب يرجع رقا إلى مولاه. وأي الفريقين أقاموا البينة؟ ما المراد بالفريقين؟
ورثة الدافع
مالك الأب ومولى العبد. لماذا أخرجنا الثالث وهو
مولى
الأب؟ لأن مولى الأب يدعي بطلان البيع، يقول هذا قص علي أخذ فلوسي واشترى بها عبدي، بعد ما يحتاج يقيم بينة. لذلك يقول وأي الفريقين أقاموا البينة بعد ذلك، يعني بعد رجوع العبد رقا إلى مولاه، فرجوع الأب رقا إلى مولاه هذا مقتضى دعوة ماذا؟ هذا هو مقتضى دعوة مالك الأب، بعد ما يحتاج أن يقيم بينة. واضح ولا؟ قال وأي الفريقين أقاموا البينة بعد ذلك على أنه اشترى، على أنه يعني أن أحد الفريقين اشترى، يعني إما مالك العبد المأذون أو الورثة، كان رقا له، يعني بعد إقامة البينة. واضح الرواية أو لا؟ الإمام عليه السلام يقول أولا نرجع إلى مقتضى الأصل أن يرجع الأب رقا لمولاه، بعد ذلك ننظر في دعوة ومالك العبد المأذون ودعوى الورثة، إن أقاموا البينة انتزعنا هذا المملوك الذي هو الأب من مولاه وأعطيناه لمن أقام البينة. جيد، تقريب الاستدلال. قال بناء على أن الشأن لولا كفاية الاشتراء بعين المال، يعني لولا كفاية شراء العبد أباه من مال الورثة، يلا لاحظ العبارة، بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء بعين المال، يعني بعين مال الورثة في تملك المبيع الذي هو الأب بعد مطالبته، يعني بعد مطالبة الورثة المتضمنة هذه المطالبة لإجازة البيع. يلا الآن منرجع الضمائر حرفيا، لاحظ ارجع الضمائر حرفيا، بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء، الاشتراء عهدية يعني شراء العبد لأبيه من مال الورثة بعين المال، يعني بعين مال الورثة في تملك المبيع الذي هو الأب بعد مطالبته، يعني بعد مطالبة المبيع، يعني بعد مطالبة الورثة بالمبيع الذي هو الأب. المتضمنة، هذه مطالبة الورثة لإجازة البيع، يعني لإجازة بيع الأب بمال الورثة، شراء العبد بمال الورثة، شراء الأب بمال الورثة. واضحة العبارة؟ يقول لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال، يعني مجرد دعوى الورثة أن العبد المأذون اشترى الأب بمالهم، ولا إقامة البينة عليها، يعني ولم تكن إقامة البينة على دعوى شراء العبد بالمال كافية في تملك المبيع. مجرد هذه الدعوة لا تكفي في تملك الأب. إذن الحكم الإمام عليه السلام بأنه ماذا؟ بأنهم إن أقاموا الدعوة، يعني إن أقاموا البينة، لهم، يكون هذا الأب لهم، يعني إقامة البينة تكشف عن إمضائهم لصحة البيع الفضولي. واضحة ولا؟ أعيد وأكرر، الإمام ماذا قال؟ قال يرجع الأب إلى مولاه، وإذا أقام الورثة البينة يصير الأب ملكا للورثة. سؤال، كيف يصير الأب ملكا للورثة بمجرد إقامة البينة؟ هذا يكشف عن أنهم رضوا بالبيع، وإلا مجرد إقامة البينة ما تملكهم الأب، وإنما تملكهم المال. واضح أو لا؟ يصير تملكهم المال لكنهم لم يطالبوا بالمال، وإنما طالبوا بالمبيع. واضح وجه الاستدلال أو لا؟ لكن الشيخ الأنصاري لم يجعله دليلا، وإنما جعله مؤيدا يستأنس به، لأنه قد لا يكون جليا بشكل واضح. جيد، الرواية الرابعة صحيحة الحلبي، صحيحة الحلبي شكل الدليل الثامن. جيد، نشرحها، لأن حتى العبارة كلها قصص هذه، ولكن العبارة قد ما تأدي. التفتوا جيدا إلى صحيحة الحلبي. جاء المشتري إلى البائع لكي يشتري ثوبا، والمشتري لم يشترط على البائع أن يقبل هو الثوب، وإنما اشترى الثوب من دون شرط. مقتضى الإطلاق وعدم الاشتراط كون البيع لازما، فالمشتري لم يقل اشتري منك الثوب اذا قبلته واذا ارتضيته، اذا لم اكرهه ما قيم، قال اشتري منك الثوب، قال البائع بعتك، قال المشتري قبلته، لزم البيع. المشتري اخذ الثوب، كره الثوب، لم يعجبه الثوب، أرجعه على من؟ أرجعه على البائع. البائع قال أنا لا أرجع لك نفس الثمن، أنت اشتريته بكم؟ بعشرة دراهم، أنا أرجع لك ثمانية دراهم، درهمين أخذها في كيسه. طبعا لا يجوز للبائع أن يحتفظ بدرهمين ويرجع الثمانية فقط، بل لا بد أن يرجع العشرة كلها مقتضى الإقالة، المشتري طلب الإقالة، مقتضى الإقالة رجوع المثمن وهو الثوب إلى البائع، ورجوع تمام الثمن وهو 10 دراهم إلى المشتري. لكن البائع كان جاهلا بالحكم فأرجع 8 دراهم، واحتفظ بكم؟ بدرهمين. ثم بعد ذلك البائع قام بعملية بيع ثانية، باع الثوب وباع القميص على مشتري ثاني بكم؟ ب12 درهم. الإمام عليه السلام يقول يجب على البائع أن يرجع الفارق بين البيع الأول والثاني إلى المشتري الأول. 12 ناقص 8 كم؟ 4 دراهم. 4 دراهم ارجعها إلى المشتري الأول. سؤال، التفت جيدا، التفت وجه الاستدلال. لو كان الثوب ملكا للبائع لما وجب عليه أن يرجع الفارق إلى المشتري الأول؟ لكانت 4 دراهم ملكا للبائع. فحكم الإمام عليه السلام بإرجاع الفارق وهي 4 دراهم إلى المشتري الأول يكشف عن أن الثوب ملك للمشتري الأول أو البائع؟ الجواب ملك للمشتري الأول. إذا ملك للمشتري الأول، المشتري الأول لم يأذن ببيع الثوب. تقريب الاستدلال هنا إن البائع قام بالبيع الفضولي ولم يستأذن المشتري الأول، فوجب عليه أن يرجع الفارق إلى المشتري الأول. لاحظ العبارة. قال ومما يؤيد المطلب أيضا، هذا أيضا مؤيد وليس دليل، المطلب صحة البيع الفضولي، صحيحة الحلبي عن الرجل يشتري ثوبان ولم يشترط على صاحبه شيئا، يعني ولم يشترط المشتري على صاحبه صاحب الرجل وهو البائع شيئا. ما هو الشيء؟ يقول اشتري الثوب إذا لم أكرهه، ما قيد، ما اشترط. فكرهه، يعني فكره المشتري الثوب، ثم رده على صاحبه، يعني ثم رد الثوب هذا المشتري على صاحبه صاحب الثوب وهو البائع، فأبى أن يقبله، يعني فأبى البائع أن يقبله، أن يقبل الثوب إلا بوضيعة، بوضيعة من الثمن، يعني إلا بإنقاص الثمن. قال، قال عليه السلام لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة، لا يصلح يعني لا يجوز له، يعني للبائع، أن يأخذ بوضيعة، يعني أن يأخذ الثوب بوضيعة من الثمن. فإن جهل، يعني فإن جهل البائع وأخذ الثوب بوضيعة من الثمن، فأخذه، يعني فأخذ الثوب، فباعه، يعني باع الثوب مرة ثانية بأكثر من ثمنه، أكثر من ثمن الثوب. كم ثمن الثوب؟ ثمن الثوب 10، هو لما باع باع ب10، باع الآن باع ب12، فباعه بأكثر من ثمنه، رد يعني البائع على صاحبه الأول، على صاحب البائع الأول وهو المشتري الأول، ما زاد، يعني ما زاد على ثمن البيع الأول. جيد. فإن الحكم، يعني حكم الإمام عليه السلام برد ما زاد، يعني برد الثمن الذي زاد في البيع الثاني على البيع الأول. لا ينطبق بظاهره، يعني لا ينطبق بظاهر هذا الرد إلا على صحة بيع الفضولي، يعني إلا على القول بصحة البيع الفضولي لنفسه، يعني لنفس البائع، يعني البائع قد باع لنفسه. واضح إن شاء الله؟ جيد. لا ينطبق بظاهره، هذه قولة بظاهره، هذا وجه كون المطلب مؤيدا وليس دليلا. إشكال، يوجد احتمال آخر. ما هو الاحتمال؟ يحتمل أن البائع باع الثوب نيابة عن المشتري الأول، فالبائع لم يبع لنفسه وإنما باع لغيره، فإذا البائع باع نيابة عن المشتري الأول وجب أيضا أن يرجع الفارق إلى المشتري الأول، ويكون البائع قد باع لغيره وهو المشتري الأول لا لنفسه، وبالتالي لا يصلح الاستدلال بهذه الرواية على صحة البيع الفضولي، يصير من باب بيع الوكيل وبيع المأذون. لكن ظاهر الرواية أن البائع قد باع لنفسه لا للمشتري الأول، فإذا استظهرنا أنه باع لنفسه ومن دون إذنين صارت الرواية مصداقا لصحة البيع الفضولي. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة، قال فإن الحكم، حكم الإمام عليه السلام، برد ما زاد، يعني برد الثمن الذي زاد في البيع الثاني على البيع الأول، لا ينطبق بظاهره. هذا الحكم لا ينطبق بظاهره. ما هو ظاهره؟ أن البائع باع لنفسه ولم يبع لغيره، يعني لم يبع بإذن مسبوق من المشتري الأول. فإن الحكم برد ما زاد لا ينطبق بظاهره إلا على صحة بيع الفضولي لنفسه، يعني لنفس البائع لا للمشتري الأول. هذا تمام الكلام في الرواية الرابعة صحيحة الحلبي، وهي الدليل الثامن. الرواية الخامسة موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وهي الدليل التاسع. والرواية السادسة والأخيرة وهي أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه، وهي الدليل العاشر. عشرة أدلة يقيمها الشيخ الأنصاري وهي قابلة للمناقشة، ويمكن التأييد له أيضا موثقة بموثقة عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.